شعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ اجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس اصبحت عين الصواب، واللي راتبها يشكل عند ذي القوة الحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 23، سلام عليكم. لا زال الحديث في الفصل السادس من فصول القسم الثاني من هذا البرنامج، والفصل السادس يشتمل على فوائد. ووصل الحديث في الحلقة الماضية إلى الفائدة الرابعة والأخيرة من فوائد هذا الفصل، والحديث فيها عن الصورة الإجمالية لأهم الخطوط التي تحرك فيها المشروع العاشورائي. ووصل الحديث بنا إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيد الشهداء اختار هذا المقطع الزماني في أول خلافة يزيد للظروف والملابسات الموضوعية، وإلا فيزيد كان في أول خلافته وما صنع شيئا. المقاطع الزمانية التي سبقت يزيد كانت أكثر سوءا. والناظر إلى تفاصيل التأريخ وكأن سيد الشهداء كان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر. مجرد أن مات معاوية نهض أبو السجاد صلوات الله وسلامه عليه في أول خلافة يزيد، وهو لم يكن قد فعل شيئا، كانت نهضة الحسين لأنها الفرصة المناسبة. ولو تأخر سيد الشهداء لاقتنع الناس بيزيد، وإن كان الآن هناك الكثير من أهل القبلة يدافعون عن يزيد ويقتنعون بيزيد، ولكنني أتحدث عن ذلك المقطع الزماني لأن قصة يزيد كانت معروفة، ولأن فساد يزيد، ولأن مفاسده، ولأن ضلالته كانت واضحة عند الكثير من المسلمين، أو على الأقل عند عيون المسلمين، عند قادتهم، عند أهل الحل والعقد، عند كبرائهم، عند مشايخهم، عند من بقي من صحابة النبي، أو عند أولاد المهاجرين والأنصار. القضية كانت واضحة بخصوص يزيد، وكأن سيد الشهداء كان ينتظر هذه الفرصة السانحة. مجرد أن مات معاوية نهض سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وتحرك سيد الشهداء في المشروع العاشورائي في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول في إقامة الحجة وفي توضيح الأمور بقدر ما يتمكن، والاتجاه الثاني تجييش العواطف عن طريق تركيز المظلومية، والاتجاه الثالث ابتكر أسلوبا جديدا في الإعلام، أسلوب غير الأسلوب الذي كان يعمل عليه معاوية. في هذه الاتجاهات تحرك أبو السجاد صلوات الله عليه في مشروعه العاشورائي المدمى. إذا أردنا أن نتتبع سيرة سيد الشهداء نجد أنه أول ما تحرك بهذا الاتجاه، باتجاه إقامة الحجج وباتجاه التوضيح. أهل البيت كلهم يسعون إلى توضيح الأمر، إلى الوضوح، ويطلبون من شيعتهم ويأمرون شيعتهم أن يطلبوا الوضوح وأن يعيشوا الوضوح باطنا وظاهرا. وأول مظاهر هذا الوضوح هو الصدق مع النفس، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، وتلك هي معنى مصباحية الهدى لسيد الشهداء. على أي حال، لا أريد الخوض في التفاصيل في هذه الجزئيات. حين وصل الكتاب إلى المدينة إلى الوالي الأموي واستدعى سيد الشهداء، وكان الوقت ليلا، ورفض سيد الشهداء بأن تكون بيعته ليلا وإنما أن تكون نهارا، أن يبدي رأيه، لأن الإمام أراد للأمور أن تكون واضحة جلية أمام الجميع. وفعلا في صبيحة ذلك اليوم أعلنها إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبين موقفه للجميع نهارا جهارا بشكل واضح وبشكل بين، فتناقل الأمر الجميع وانتشر الخبر. ثم بشكل مفاجئ وسريع أعلن خروجه من المدينة أيضا نهارا جهارا بكل عائلته، رجالا ونساء وأطفالا، وبكل صحبه المخلصين. وشاع الخبر في المدينة بحيث لم يبقى أحد لم يعرف بالقافلة الحسينية التي ودعت النبي، وودع النبي جهارا نهارا إعلانا. وكانت المراسم التي خرج بها سيد الشهداء قد تركت أثرا في نفوس كل من شاهد تلك المراسم، وخرج وهو يسير في الطريق الأعظم، ولقد أشار عليه من أشار بأن يترك الطريق الأعظم. المراد من الطريق الأعظم الطريق الذي يسلكه الجميع والذي تكون عليه المسالح، فأبى سيد الشهداء أن يترك الطريق الأعظم لأنه يريد أن يلتقي بكل القوافل. كان خروجه من المدينة كما يذكر المؤرخون ليومين بقين من رجب، إذا كان شهر رجب 29 الذي خرج فيه سيد الشهداء ولا علم لي بذلك، فإنه سيكون خروجه في يوم المبعث، ولربما هناك عناية في اختيار هذا التاريخ أنه خرج في يوم المبعث. أنا لا أملك دليلا على ذلك، المؤرخون يقولون بأنه خرج ليومين بقين من شهر رجب، إذا كان شهر رجب 30 فمعنى ذلك أنه خرج في 28، وإذا كان شهر رجب 29 فمعنى ذلك أنه خرج في 27 وذلك ليس ببعيد إذا عرفنا متى دخل إلى مكة، فلربما يكون خروجه في 27 وهو يوم البعثة يوم المبعث. وقطعا الكثير من أهل المدينة يعرفون قدسية هذا التاريخ. وخرج مسرعا خلال 5 أيام وصل إلى مكة، دخلها يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكون الكثير من القبائل القريبة من مكة ترد إلى مكة، دخلها يوم الجمعة، وكان المصادف 3 من شهر شعبان وهو يوم ولادته. وليس بمستبعد أن تكون هذه التواريخ مأخوذة بنظر العناية من سيد الشهداء، وأئمتنا لا يفعلون الأمر هكذا جزافا. دخل إلى مكة في 3 من شهر شعبان وهو يوم ولادته صلوات الله عليه، واستقر في بيت العباس بن عبد المطلب. بيت العباس كان ملاصقا قريبا من المسجد الحرام، قريبا من الكعبة، وفتح أبوابه لشيوخ القبائل ولأبناء الصحابة ولمن بقي من الصحابة والتابعين، فكانت دار العباس مألفا وندوة لكبار القوم ولكل من يأتي إلى مكة. وهذه الفترة فترة شهر رجب، شعبان، شهر رمضان، هذه الفترة هي فترة زيارة الناس إلى مكة، العمرة المندوبة، من يأتي للاعتمار يأتي في هذه الفترة ما بين شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان. بقي سيد الشهداء في مكة وهو يعرض موقفه للجميع، وشاع خبره بحيث أن يزيد لكثرة ما تضايق من ذلك أرسل إلى مكة من يحاول اغتيال سيد الشهداء، وسيد الشهداء ما أراد أن يغتال في مكة ويضيع المخطط الذي خططه، يضيع هذا البرنامج الذي خطط له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في منتصف شهر رمضان أرسل مسلم بن عقيل، اليوم 15 من شهر رمضان تحرك أسد الحسين الباسل، مسلم بن عقيل تحرك باتجاه العراق، بقي في الطريق 20 يوما، في 5 من شهر شوال وصل إلى الكوفة ونزل في دار المختار، وكانت دار المختار مألفا للشيعة آنذاك. سيد الشهداء خلال هذه المدة أرسل الرسائل إلى شيوخ العشائر، إلى الشخصيات البارزة، والتاريخ يحدثنا بأنه أرسل 5 من الرسائل أرسلها إلى شيوخ البصرة، وربما أرسل رسائل أخرى لم يحدثنا عنها التاريخ. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خلال الفترة التي أقامها في مكة، لما اقترب وقت الحج وبدأ الناس يتوافدون وتوافد الكثير إلى مكة، منهم من جاء للقيا سيد الشهداء ومنهم من جاء للحج والاعتمار، عقد ندوة موسعة سيد الشهداء، كتب الحديث تذكرها بأن جمع كل من كان له علم، من كان له علم بالقرآن، بحديث النبي، بالتاريخ، جمعهم، جمع العيون والعلماء، وبدأ سيد الشهداء يملي عليهم، أملى عليهم ما استطاع أن يمليه من تصحيح الأكاذيب والأغاليط والافتراءات التي نشرها معاوية والذين قبل معاوية، الانحراف الكبير الذي شذ عن المسار الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ سيد الشهداء يملي عليهم الحقائق، إن كان ذلك ما يتعلق بالكتاب الكريم أو ما يتعلق بالسنة المعصومية للنبي وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتتبع كل صغيرة وكبيرة، هذه نماذج وأمثلة، وقت البرنامج لا يكفي لتتبع كل الدقائق، هذه نماذج تشير إلى حركة سيد الشهداء في هذا الاتجاه، في اتجاه إقامة الحجة وتوضيح المطالب. وقد بين الأمور للجميع، لخواص الناس ولعامة الناس، والخطب الحسينية خطب كثيرة واضحة، وتتميز الخطب الحسينية بالوضوح والقاطعية. خطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه منذ أن خرج من المدينة وإلى يوم عاشوراء، هناك مجموعة من الخطب وصلت إلينا، أهم صفة في هذه الخطب الوضوح، البيان، إشراق المعاني بشكل جلي، والقاطعية في المواقف والقاطعية في التشخيص. هناك قاطعية في الموقف وقاطعية في التشخيص، لا تقبل المهادنة ولا تقبل الريبة ولا تقبل الاحتمالات، وهذا هو منهج إقامة الحجج، وهذا هو منهج الوضوح، منهج الوضوح الحسيني. إلى أن اجتمع المسلمون في مكة إلى يوم التروية، جاء سيد الشهداء بعد أن اعتمر مع المعتمرين، فودع البيت أمام مشهد كبير من الحجاج، وخرج بعائلته وعلامة استفهام كبيرة شخصت أمام كل من حضر الموقف، هذا ابن رسول الله يخرج من مكة بعد أن بين بأن يزيد، بأن بني أمية أرسلوا إليه من يقتله، والأمر من يزيد ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتل الحسين. بعد أن بين هذه الحقائق واتضحت هذه الصورة، خرج أبو عبد الله وقد خرج معه قوم كثير، لكنهم في الطريق تفرقوا عنه، وسار أيضا في الطريق الأعظم في الجادة العامة، وما مر بمكان إلا وتحدث للذين كانوا في ذلك المكان، وما التقى بقافلة، وما التقى برجل، حتى لو التقى برجل واحد كان يتحدث إليه ويقيم الحجة عليه، وما من منزل من المنازل إلا ونزل فيه، وكان يقصد بذلك كي يلتقي بأهل ذلك المنزل، وكي يلتقي بالمسافرين الذين وبالتجار وبالقوافل التي تنزل في منازل الاستراحة تلك. وإن كان سيد الشهداء مسرعا، المسرع عادة يطوي المنازل لا ينزل في كل منزل، كان مسرعا ولكنه ينزل في كل منزل لأجل أن يقيم الحجج، إلى أن وصل إلى كربلاء، وكان ذلك في اليوم الثاني من شهر محرم، فنزل سيد الشهداء وقضية الحر، وأيضا ما أقامه من الحجج على الحر وعلى الجيش الذي كان يصاحب الحر، والقصة لها تفصيل لا أجد وقتا لتفصيل كل صغيرة وكبيرة. صلى فيهم، خطب فيهم، وبين لهم الحقائق، وبقي سيد الشهداء هكذا يترصد كل مناسبة لأجل توضيح المطالب ولإقامة الحجج وتأكيدها. قد لا يكون أثرا لتأكيد الحجج في وقتها، ولكن بعد قتل سيد الشهداء ظهرت آثار هذه الحجج وآثار هذه البيانات التي بينها سيد الشهداء، وتلك واضحة في أشعار الشعراء، في كلمات شيوخ القبائل، في كلمات كبار الناس في ذلك الوقت. اتضحت آثار الحجج والبيانات بعد ذلك، ربما في وقتها لم تكن قد آتت أكلها، ولكنها بعد الاستشهاد ظهرت آثار تلك الحجج وآثار تلك البينات، والتفاصيل كثيرة وتعرفونها من اليوم الثاني إلى اليوم التاسع، إلى تاسعاء. وحين جاء شمر في اليوم التاسع بأمر الهجوم إلى عمر بن سعد من عبيد الله بن زياد، وتحرك الأمويون باتجاه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وخروج العباس إليهم، والتفاصيل أنتم تعرفونها لا حاجة لتكرارها لضيق الوقت. فطلب منهم الإمهال إلى يوم غد. لماذا يترك أن تحدث في النهار لا في الليل؟ لأنهم أرادوا أن يهاجموه ليلا، وسيد الشهداء أراد أن تحدث المعركة نهارا. كما قلت من البداية أسلوب سيد الشهداء الوضوح، إقامة الحجج، البيان. صلاة سيد الشهداء في وسط المعركة نهارا أكبر حجة عليهم، لو كان صلاها ليلا لكانت القضية لها ولها وفيها وفيها. لكن سيد الشهداء منذ صلاة الفجر بدأ يعد أصحابه، وما جرى ليلة العاشر في خيام الحسين من إعداد أصحابه ومن إراءتهم لمقاماتهم في الجنان هو أيضا جزء من هذا البرنامج، هو جزء من الوضوح. سيد الشهداء وضوح كله، وضوح مع أصحابه، وضوح مع أسرته، وضوح مع نفسه، وضوح مع أعدائه، وضوح في كل مكان. هو مصباح الهدى. وماذا تتوقع من مصباح الهدى؟ مصباح واضح، المصباح واضح في نفسه وواضح لغيره وموضح لغيره، هذا هو المصباح. المصباح هو يكشف عن نفسه، يوضح نفسه ويوضح غيره، ينير ما حوله ويوضح لغيره. وغيره إذا أراد أن يطلب الوضوح فإنه يجد الوضوح عند ذلك المصباح. بقي سيد الشهداء إلى آخر لحظة وهو يقيم الحجج، تلو الحجج، وخطبته المعروفة في يوم عاشوراء حينما استشهدهم على عمامة النبي، على لباس النبي، على سيف النبي، على كل شيء، وهم يشهدون بذلك. هو الوضوح والبيان، هذا هو الاتجاه الأول الذي تحرك فيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إقامة الحجج، البيان، الوضوح. وكما قلت قبل قليل، ثمار هذا المسعى، ثمار هذا البرنامج ظهرت بعد شهادته مباشرة. منذ أول لحظة بعد شهادته ظهرت آثار هذه الحجج والبينات حتى على أعدائه الذين قتلوه وقاتلوه. الاتجاه الثاني وهو الأهم، بعد أن أقام الحجج وبين الأمور وكشف الحقائق، جاء الاتجاه الثاني وهو الأهم في المسرح العاشورائي، في المشروع العاشورائي. هنا رسم الحسين لوحة تعجز كل العقول وكل الخيالات، وتعجز كل ريشة أن ترسم مثل تلك اللوحة. بدأت اللوحة بأصحابه. أنتم ماذا تعتقدون حين خرج مثلا عابس ونزع ثيابه وتلقى السيوف عاريا. هذه المواقف، مواقف عابس، مواقف حبيب، مواقف مسلم ابن عوسجة، مواقف جون، مواقف الصحابة، مواقف الأنصار، هذه المواقف لم تأتي جزافا. سيد الشهداء وضعهم في جو، هذا الجو الذي وضعهم فيه سيد الشهداء جعلهم ينتجون هذه المواقف. هذه المواقف إنتاج الحسين وليست إنتاجا لأصحابه. سيد الشهداء هو الذي نحت هذه المجموعة خلال هذه الأيام القلائل. زهير كان معرضا عن آل علي، ولكن سيد الشهداء نحته في لحظات. المواقف التي صدرت من أصحاب الحسين مواقف هي من إنتاج الحسين، إنتاج حسيني بامتياز كل المواقف. ولذلك حين نخاطبهم يا طاهرون يا مطهرون يا طاهرين من الدنس، هكذا نخاطبهم في الزيارات، لأن الحسين طهرهم بعد ذلك أنتجهم. القضية ليس لأنهم شهداء، هناك خصوصية لشهداء الطف. الحسين صلوات الله سلامه عليه طهرهم، أشهد أنك طهر طاهر. لماذا هذا التأكيد في زيارات الحسين على هذا المعنى؟ أشهد أنك طهر طاهر، من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. إذا كان التراب يطهر فكيف بهذه القلوب التي عشقت حسينا؟ كيف لا تطهر؟ كيف بهذه القلوب والعقول التي فنت في حسين كيف لا تطهر؟ كل المواقف التي وقفها أصحاب الحسين هي إنتاج حسيني بامتياز ومردها إلى الحسين. وكان البرنامج الأخير ليلة عاشوراء حين كشف لهم، هذه كانت الدمغة الأخيرة التي دمغ بها الإنتاج. ألا توجد هناك دمغة للإنتاج؟ هذه كانت الدمغة الحسينية الأخيرة التي دمغ بها هذا المنتوج الحسيني. أراهم مواقعهم في الجنان، وكانت الصباح، وكانت عاشوراء. فكان كل أصحابه حينما يخرجون يركزون هذا المعنى، يركزون معنى مظلومية سيد الشهداء، يجيشون العواطف قلوب أعدائه، مع أن كل التفاصيل لم ترد إلينا، ولكننا نقرأ بأن من أعدائه من كان يبكي. وإن كان سيد الشهداء يجيش العواطف للأجيال القادمة، كان يجيش العواطف لنا، جعل العواطف جنودا وفرسانا جيشها، وذلك بتركيز مظلوميته صلوات الله وسلامه عليه، وجعل هذه المظلومية في النهار نهارا جهارا بمرأى ومسمع من الجميع. لذلك لا تستغربون إذا تجدون بأن أكثر المتشيعين يقولون شيعنا الحسين، حينما يتلمسون شيئا من هذه القوة الضاربة من قوات النخبة الخاصة، جيوش العاطفة والمظلومية التي جيشها أبو عبد الله، هذه القوة الضاربة التي مزقت أستار القرون وإلى يومك هذا، لا زال المشروع الحسيني أتونا يتفجر. المادة التي استعملها في هذا الأتون، الأتون يعني التنور الكبير، المادة التي استعملها في تفجير هذا التنور الكبير هو ما جيشه من عواطف. وتتبع مواقف أصحابه يشير إلى ذلك، ثم تتبع مواقف أهل بيته ولذلك أكثرهم وعيا من هو ملك الحسينيين أبو الفضل العباس، هو يعرف الهدف، لذلك كانت حركته كلها لتجييش العواطف. لماذا كان لموقف العباسي هذه الخصوصية؟ هو صنع هذه الخصوصية، هو أيضا جيش العواطف، كان أكثرهم وعيا، كان عمي العباس كما يقول صادقهم نافذ البصيرة، تحرك في نفس الاتجاه الذي تحرك فيه الحسين. أنت تعتقد أن العباس كان يريد أن يشرب الماء حينما مد يده كما يقولون فتذكر عطش الحسين؟ هو متى نسى الحسين؟ ومتى نسى عطش الحسين حتى يتذكر حين يمد يده؟ القضية أعمق وأكبر من كل هذه التصورات الساذجة. العباس صلوات الله وسلامه عليه بكل حركته، كل هذا البرنامج الذي تحرك فيه، إن كان حين اتجه إلى المشرعة، إن كان حين قطع يمينه قطع شماله، وكأنه هو الذي يرسم هذه اللوحة. العباس هو الذي يرسم هذه اللوحة من أولها إلى آخرها، حتى حينما جاءه سيد الشهداء، سيد الشهداء يضع رأسه في حجره والعباس يضع رأسه على الأرض، وحتى حينما أراد أن يحمله رفض العباس أن يحمله سيد الشهداء. وهذه التفاصيل أنتم تعرفونها، ربما تحفظونها، لكن ربما الكثير لا يفكر فيها ولا يتدبر في دلالاتها، كلها لتجييش العواطف. وأما سيد الشهداء فذلك أمر آخر، كل حركة كل سكنة لأجل تركيز المظلومية، حتى وصلت إلى الطفل الرضيع، ثم وصلت إلى جسده الشريف فما بقيت فيه حتى بقدر رأس إبرة إلا وكان موضعا لطعن الرماح وضرب السيوف ولوقوع السهام والنبال ولضرب الحجارة، وبعد ذلك ركضت الأعوجية عليه. حين نادى ابن سعد يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين وابشري بالجنة، يبشرها بالجنة. وما جرى على الحسين بعد ذلك، حتى حينما قدم الرأس إلى يزيد وضرب يزيد رأسه بالمخصرة لأن الحسين تكلم، كل هذه التفاصيل، مسيرة السبايا، مسيرة الرأس الحسيني، كل هذه الجزئيات حتى بعد شهادته، كلها تصب في هذه القضية، برنامج رسمه الحسين. وهذا موضوع طويل عريض، لا يمكن أن أجمع كل أطرافه في حلقة واحدة أو في ساعة واحدة، لابد أن أتتبع واقعة عاشوراء من أول لحظة إلى رجوع الرؤوس. هذا برنامج رسمه الحسين حتى بعد شهادته، والوقائع في المسير تتحدث ما لرأس الحسين من أثر ومن آثار ومن معجزات، حتى عاد به السجاد صلوات الله وسلامه عليه إلى كربلاء في الأربعين. هذا الاتجاه الثاني وبشكل مجمل، وإن كان روح المشروع العاشورائي هو هذا. وهنا يأتي التأكيد على المصاب الحسيني، من هنا تأتي الشعائر الحسينية تنطلق من هذا الاتجاه، الشعائر الحسينية تنطلق من هذا الاتجاه، الشعائر الحسينية لتجييش العواطف ولعرض المظلومية، تجييش العواطف في نفوس شيعة أهل البيت ولعرض المظلومية على الآخرين، علهم يتأثرون، علهم يستفسرون، علهم يستوضحون. الشعائر الحسينية تصب في هذا المصب وتخرج من هذا المنبع. وهذا هو السبب الذي يدفعني للحديث عن هذا المطالب في برنامج عنوانه الشعائر الحسينية. أما الاتجاه الثالث الذي تحرك فيه سيد الشهداء، ابتكر أسلوبا جديدا في الإعلام. معاوية كان أسلوبه في الإعلام كما تقدم القصاصون، معلمو الصبيان، الشعراء، ووضاعوا الحديث، ممن وضعوا الحديث وافتروه، وأساليب أخرى اتبعها. سيد الشهداء أولا ابتدأ بقضية إقامة الحجج والتوضيح والبيانات والخطب الصريحة التي هي في غاية البلاغة والأدب، يتجلى فيها الوضوح والبيان جليا من دون شك وريبة وشبهة، مع قاطعية في المواقف والتشخيص. سيد الشهداء بعد ذلك سعى في المسعى الثاني، وهو تجييش العواطف عن طريق تركيز المظلومية. المسعى الثالث وهو ابتكار الأسلوب الإعلامي، أن أوكل الإعلام إلى عائلته. هذا أسلوب جديد، لأنه إذا اتبع الأساليب التقليدية سوف لن تترك أثرا، خصوصا مع سلطة غاشمة ظالمة. لنفترض لو أن سيد الشهداء أوكل أمر الإعلام في هذه القضية والإعلان عنها إلى محمد بن الحنفية الذي بقي في المدينة، سيقتلونه رأسا، تنتهي القضية. اتبع أسلوبا جديدا، أوكل قضية الإعلام في برنامجه هذا إلى العائلة الحسينية وإلى سيدة البيت الهاشمي، إلى عقيلة بني هاشم، إلى صديقة آل محمد. يحز في النفس ويعز علي وعلى المخلصين أن نستمع في المجالس الحسينية في النعي أو في اللطميات أو في الأشعار. تصور عقيلة بني هاشم وكأنها امرأة قروية من قرى جنوب العراق النائية، يظهرونها في صورة امرأة بائسة تستجدي العطف من أعدائها وتشتكي إلى أعدائها. وهذا تقصير في حق صديقة آل محمد. زينب جبل أشم، ملامحه الشمم والشموخ، إنها قطعة من علي، من علي العلا ذي المعالي، قطعة من المرتضى. أعداؤها يقولون حين كانت تصك مسامع الطغاة بصوت علي الهادر، أعداؤها يقولون كأنها تفرغ عن علي. أتدري ما معنى كأنها تفرغ عن علي؟ تفرغ عن علي وكأن عليا خلفها، فيما بينه وبينها ستار، هو يكلمها في أذنيها وهي تنطق، كأنها مايكروفون لعلي. هذا معنى أنها تفرغ عن علي. حين كانت تتحدث زينب كانوا يسمعون صوت علي في صوت زينب، كان صوت المرتضى يصك مسامعهم ويزلزل عروشهم. هذه زينب التي نعرفها في ثقافة علي وآل علي. فنهضت زينب العقيلة ومعها بنات الحسين، ولبنات الحسين دور كبير في هذا البرنامج. للسيدة سكينة أو السيدة سكينة على القراءتين، وللسيدة فاطمة بنت سيد الشهداء، ولبقية العائلة، ولكن لبنات الحسين كانت هناك خصوصية في هذا الموقف. ولولا عقيلة بني هاشم، وعقيلة بني هاشم كأنها خلقت، وليس كأنها، هي إنما خلقت ووجدت لهذا المشروع. مجرد أن انتهى دورها رحلت عن الدنيا. متى رحلت زينب العقيلة؟ بعد الطفوف بسنة انتهى دورها. قرأت في بعض زياراتها في بعض كتب المزارات أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين عقدها على عبد الله بن جعفر الطيار اشترط في عقد الزواج أن تخرج إلى كربلاء من دون إذن عبد الله، وإن كان عبد الله لا يعارض في ذلك، ولكن الأمير يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن زينب وجدت لهذا المشروع. زينب هي العنصر الأهم في المشروع الحسيني بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه والإمام السجاد. العناصر الرئيسة في المشروع الحسيني: أولا سيد الشهداء، ثانيا السجاد، وثالثا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها وعلى أمها وأبيها وعلى إخوتها وعلى أبناء أخيها صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، وهناك تفاصيل أخرى أحاول أن أتناولها في مناسبات أخرى، ولقاؤنا يتجدد في الشعائر الحسينية في يوم غد إن شاء الله تعالى عبر قناة الأنوار الفضائية. أختم حديثي بزيارة سيد الشهداء من البعد، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم؟ أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم؟ أتعلم بأن جراح الشهيد تبقى عن الثأر تستفهم؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أسألكم جميعا يا خدمة الحسين في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة الحساب.